بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نعود إلى ما كنا توقفنا عنده من دروس شرح صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وما زلنا مع أحاديث كتاب الآذان من الصحيح. وكان آخر باب كنا توقفنا عنده هو باب فضل صلاة الفجر في جماعة. بعده طيب وكان آخر باب كنا توقفنا عنده هو الباب الذي يلي هذا الباب، يعني باب فضل التهجير إلى الظهر. وهذا من ترتيب الإمام البخاري عليه رحمة الله في الأبواب، وهي متعلقة بفضائل هذه الصلاة في جماعة، لأن هذه الأبواب جاءت بعد باب وجوب صلاة الجماعة، ثم باب فضل صلاة الجماعة وما أخرج فيها من أحاديث فضل صلاة الجماعة، كحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في أن صلاة الجماعة تفوق صلاة الفرض أو ب27 درجة. وهذا بعد صلاة الفجر، صلاة الظهر، ولهذا جاء هذا الترتيب في هذه الأبواب التي فيها بيان فضل هذه الصلوات. قال: باب فضل التهجير إلى الظهر. والتهجير بمعنى التبكير، التهجير من الهاجرة، والهاجرة هي الوقت الذي يشتد فيه الحر، تكون الشمس قد انحرفت من كبد السماء، فيكون هذا هو وقت الهاجرة، والذي هو بداية وقت صلاة الظهر. وقوله رحمة الله تبارك وتعالى عليه فضل التهجير، أي التبكير لهذه الصلاة والمبادرة إليها، يعني بعد دخول وقتها أو عند الأذان لهذه الصلاة. هذه الفضيلة، هذه الفضيلة في الحال العادي، أما إذا كان الحر شديدا في المناطق التي يشتد فيها الحر فإن السنة الإبراد بصلاة الظهر، يعني تأخير الأذان أو تأخير صلاة الظهر عن أول وقتها، عن أول وقتها، وهذا للمشقة الشديدة. وهذا فيه دليل أن الله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، وأن المشقة والحرج مرفوعة في الشرع، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، قاعدة في هذا الباب. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد، كما أنه يسن لنا الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر في المناطق الشديدة الحر، كذلك يسن لنا الجمع بين الصلاتين عند المطر، وهذا من باب التخفيف ورفع المشقة على الناس كذلك، وإلى غير هذا من مثل هذه الأمور. وسيأتينا كذلك حديث عن هذا في صلاة العشاء كذلك. قال فضل التهجير إلى الظهر، أي إلى صلاة الظهر. وأول حديث من أحاديث هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد من شيوخ الإمام البخاري عليه رحمة الله، عن مالك الإمام ابن أنس، عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث رحمة الله تبارك وتعالى عليه، عن أبي صالح السمان وهو ذكوان، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له، ثم قال، أي الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. ثم قال أو وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هذا الحديث بطوله يعني هو أحاديث ثلاث أو أربع رواها كلها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جمعها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا الجمع لأنها بنفس الإسناد، ومحل الشاهد هو قوله في آخره ولو يعلمون ما في التهجير، ولو يعلمون ما في التهجير يعني من الفضل وعظيم الأجر والثواب لاستبقوا إليه يعني دليل على معرفتهم لهذا الفضل والأجر العظيم. كل واحد منهم يريد أن يسبق غيره ليهجر بهذه الصلاة ليبكر بها طلبا لعظيم الأجر والثواب. وقال ولو يعلمون ما في العتمة، والعتمة هي العشاء والصبح، لأتوهما ولو حبوا. هذا الحديث بدأه النبي عليه الصلاة والسلام ببيان فضل إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان كما جاء في الحديث الإيمان 64 شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أدنى هذه الشعب، وهذا فيه دليل على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح، وأن الأعمال داخل في حقيقة الإيمان لأن هذا عمل من أعمال الجوارح، ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف وجعله شعبة من شعب الإيمان، أي خصلة من خصاله، أي خصلة من خصاله. والخصلة من الشيء لا شك ولا ريب أنها داخلة في حقيقته، فلا يعقل أن يكون هذا الفعل من الإيمان ثم يقال هو خارج عنه، أو يقال أن الأعمال ليست داخلة في حقيقة الإيمان كما هي عقيدة المرجئة، بل إن العمل من الإيمان، ولما كانت عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات، يزيد بالأعمال، الأعمال المحبوبة عند الله تبارك وتعالى التي يحبها الله عز وجل ويرضى عن أصحابها وعن أهلها، بدليل أن الله عز وجل في هذا الفعل وفي هذه الخصلة وفي هذه الشعبة من شعب الإيمان التي هي أدنى الشعب قال النبي عليه الصلاة والسلام فشكر الله له، أي عمله وسعيه، والله جل وعلا وشكر الله جل وعلا لعبده في مثل هذا العمل معناه أن الله عز وجل رضي فعله وأثابه عليه، الثواب الجزيل، وناله بسبب ذلك الأجر العظيم. وهذا من الترغيب في مثل هذه الأعمال، وهذا من الترغيب في مثل هذه الأعمال. هذا رجل قد يكون ممن قبلنا، قد يكون ممن قبلنا، وأبهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل لأنه لا يهم معرفته باسمه أو بوصفه. المقصود من كلام النبي عليه الصلاة والسلام الإشادة بفعله وبيان فضله عند الله تبارك وتعالى، هذا هو المهم. غصن شجرة فيه شوك نزعه عن الطريق، أزاحه عن طريق الناس، عن طريق المسلمين. قال غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. هذا عن الحديث الأول، أو عن القسم الأول من هذا الحديث الطويل. ثم قال أي النبي عليه الصلاة والسلام، وليس أبو هريرة. ولو كان أبو هريرة لكان مثل هذا الكلام حكمه حكم الرفع للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا لا يقال من قبيل الرأي، إنما يقال يرحمك الله، إنما يقال بناء على سماع وحي في ذلك. الشهداء خمسة: المطعون والمبطون، المطعون الذي مات بداء الطاعون، وداء الطاعون وباء فتاك، صلى الله العفو والعافية، وداء داء فتاك شديد العدوى، شديد العدوى إذا يعني دخل مدينة أو قرية، نسأل الله العفو والعافية. لأجل هذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب درء المفسدة، والشريعة جاءت لدرء المفاسد وجلب المصالح، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الطاعون إذا كان في بلدة لا يجوز لمن سمع به في تلك البلدة أن يدخلها، ولا يجوز لمن كان فيها أن يخرج منها. وهذا أصل عظيم يدل على أن الشريعة جاءت لحماية الأنفس، وجاءت لدرء المفاسد ويرحمك الله، وإبعاد المخاطر بكل أنواعها على الناس. يعني هذه مفاسد ومخاطر بدنية مادية، وحفظ النفس كلية من الكليات العظيمة التي جاءت الشريعة بحفظها. ولكن هناك قبل هذه الكلية كلية هي أعظم منها، ألا وهو حفظ الدين. حفظ الدين مقدم على حفظ غيرها أو غيره من الكليات الأخرى، حفظ الدين. لأجل هذا كانت تلك الأحكام العظيمة الآمرة بتحقيق أول الواجبات وأعظم الواجبات وأعظم الحقوق على الإطلاق، حق الله تبارك وتعالى على العباد، التوحيد. جاءت كذلك الأحكام مبينة لخطر الشرك،
أنه أعظم الذنوب وأنه الذنب الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى للعباد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأن من أشرك فقد وقع في أمر عظيم وأنه هو الظلم العظيم كما وصفه ربنا تبارك وتعالى في قول الرجل الصالح وهو يوصي ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا كان دأب الصالحين وكانت دعوة المصلحين هي تحذير الناس من خطر الشرك بالله تبارك وتعالى وتذكيرهم دائما وأبدا بهذا، وأن هذا هو أصل دعوتهم، أصل دعوة الحق، بيان التوحيد والدعوة إليه وبيان خطر الشرك بالله جل وعلا، ودعوة الناس إلى تركه والبعد عنه كيفما كان فهذا فيه دليل على أن الشريعة جاءت لحفظ هذه المصالح كلها أو هذه الكليات جميعها. قال إذن أول الشهداء المطعون. قد يتبادر إلى الذهن أن المقصود بالمطعون هو الذي طعن، بالسكين أو غير ذلك. لا، المقصود به من مات بهذا الوباء، وإن كان المعنى هذا قد يكون واردا، ولكن هذا الذي هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه هذا. قال: المطعون والمبطون. والمبطون نسبة إلى البطن، قالوا الذي يموت بمرض من أمراض البطن، وأمراض البطن كثيرة وربما في زمن قبل هذا ما كانوا يعرفونها، يعني هذه الأمراض كلها بتفاصيلها التي يعرفها الأطباء في هذا الزمان، وهي كثيرة، نسأل الله جل وعلا كذلك العفو والعافية. ومن أخطرها الذي يعرف الناس في زماننا أمراض أنواع السرطانات التي تكون في البطن، سرطان المعدة وسرطان الأمعاء وسرطان الكبد هذه كلها تدخل في هذه الأنواع، فمن مات بواحد من هذه الأمراض مات كان من شهداء هذه الأمة، والمقصود بالشهادة هنا شهادة الآخرة، لأن الشهيد شهيد الدنيا وشهيد الآخرة وشهيد الدنيا والآخرة. شهيد الدنيا هو الذي يموت وفي نظر أهل الدنيا هو شهيد، يعني مات في المعركة وكان في صفوف المسلمين مقاتلا للكافرين ومات، يعني الإنسان يقول نحسبه من الشهداء، وهل يجوز أن أقول أنه من الشهداء؟ أو أنه شهيد، لأن إطلاق مثل هذا يعتبر حكم، يعتبر حكم. كي تقول فلان شهيد هذا حكم، كي تقول فلان هذه من الأخطاء الشائعة عند الناس، كي تقول فلان المرحوم أو فلان المغفور له أو فلان ساكن الجنان، مازال غير هذه ما زادوهاش. فلان مرحوم، أنت ما علاقتك بهذا وما دخلك في هذا؟ أدعو الله له أن يرحمه، قول فلان رحمه الله. أما مرحوم يعني أنت خلاص نزل عليك الوحي وأخبرك بأن هذا الرجل قد رحمه الله وما يدريك، مغفور له، من أين لك؟ أو شهيد، من أين لك هذا؟ شهادة شيء قلبي، لأنها عمل متعلق بنية صاحبه. الشهيد من مات وفي في في ساحة القتال وكانت نيته أن تكون كلمة الله هي العليا، هذه نيته، ما طلبها لمغنم ولا أرادها لإثم ولا لشرف أو ما إلى ذلك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن أول من تصعر بهم نار جهنم يوم القيامة، أول من تصعر بهم النار يوم، عالم وغني متصدق ومقاتل مات في ساحة المعركة، عند الناس شهيد، عند الناس شهيد. فهذا شهيد الدنيا، يعني عند الناس يظنون أنه شهيد، ولكن عند الله تبارك وتعالى ليس كذلك، ليس شهيدا. ولهذا كان بهذا الوصف شهيد الدنيا فقط. الله عز وجل هذا الشهيد يقول له ولكن قاتلت ليقال فلان ما أشجعه، يقول له فقد قيل، يعني قيل هذا في الدنيا، ليس لك في الآخرة من نصيب. وشهيد الدنيا والآخرة، شهيد الدنيا والآخرة هو الذي مات في ساحة القتال في سبيل الله تبارك وتعالى، وكان بتلك النية الخالصة قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، كلمة الله هي العليا. هذا الذي يكون عند الله شهيدا، وهذا هو المهم، ويكون في الدنيا شهيد لأن الناس شهدوا له بذلك. وفي هذا الصنف وردت النصوص الكثيرة في فضل الشهادة والشهيد، من مثل قول الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه الآية نزلت في شهادة عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أبو جابر رضي الله تعالى عنهما، الله جل وعلا بشر بها أهل الدنيا، بشر بها أهل الدنيا لما وقف هذا الرجل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي ربه بعد أن فاز بالشهادة، قال تمن علي، قال يا رب أن ترجعني إلى الدنيا مرة أخرى فأقاتل فيك فأقتل في سبيل الله. الله أكبر. وهؤلاء، هؤلاء يعتبر شهيد الآخرة، مات في الدنيا بواحدة من هذه الأمور، والله جل وعلا رحمه وأعطاه لأجل صبره واحتسابه هذا الثواب وهذا الأجر العظيم، لأن كل واحد من هؤلاء كل واحد من هؤلاء تعرض لابتلاء عظيم وابتلي بمثل هذه الأدواء التي سببت له الأوجاع، وصبر على ذلك احتسابا، فالله جل وعلا جازاه على صبره بهذا الثواب وجعله من شهداء الآخرة. فمن الشهداء المطعون والمبطون والغريق، الغريق الذي مات غرقا، الذي من هذه الأمة مات غرقا، يعني غرقا في بحر أو في نهر أو في بئر أو في سد أو في هذه الأنواع، مات غريقا يبتغي رزقا أو سفرا أو ما إلى ذلك من هذه الأسباب الكثيرة. فغريق هذه الأمة شهيد عند الله تبارك وتعالى، وصاحب الهدم، وصاحب الهدم الذي يعني يموت تحت هدم بيت أو عمارة أو جدار أو جبل أو ما إلى ذلك من هذه الأمور، وما يتعرض له إخواننا في بعض البلاد كالشام واليمن والعراق، هذه القنابل التي تسقط عليهم وتدمر المباني والعمائر ويكون الناس تحتها، يكون الناس تحت هذا الهدم ويموتون بسبب هذا الهدم، عوائل، أطفال، عجائز، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، نسأل الله جل وعلا أن يرفع عنهم البلاء وأن يجعل كيد أعدائهم وأعداء هذه الأمة في نحورهم. ثم قال والشهيد في سبيل الله، هذا آخر الأنواع، والشهيد في سبيل الله، والشهيد في سبيل الله هو الذي مات في ساحة المعركة يقاتل في سبيل الله، يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، لرد عدوان المعتدين على بلاد الإسلام والمسلمين، وكانت نيته خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. هذا من شهداء هذه الأمة. وجاء في غير هذا الحديث كحديث جابر بن عتيك عند الإمام مالك في موطئه، قال الشهداء سبعة، الشهداء سبعة، يعني زاد اثنين على هذا على الخمسة الواردة في حديث أبي هريرة، زاد صاحب ذات الجنب، صاحب يعني الذي يموت بداء الجنب، يعني ما أدري قد يكون الكلى أو شيء من هذا القبيل التي تكون في هذا الجانب من البدن. وزاد الحريق، وزاد الحريق يعني الذي يموت محروقا كيفما كان. هذا من شهداء هذه الأمة. وزاد المرأة تموت بجمع، يعني تموت عند إنجابها، هذه كذلك معدودة من شهداء هذه الأمة. في حديث الموطأ قلت ذكر الخمسة من غير الشهيد في سبيل الله، من غير الشهيد في سبيل الله، يعني ذكر أربعة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم، وزاد صاحب ذات الجمع والحريق والمرأة تموت بجمع. هؤلاء سبعة هم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من الشهداء في هذه الأمة. ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء، ما في النداء أي الآذان، أي الآذان من الأجر والثواب، من عظيم الأجر والثواب. الإنسان قد يعلم شيء ولكن لا يعلمه على حقيقته. احنا ربما جميعا نعلم أنه في الآذان، يعني الإنسان الذي يؤذن وفي الصف الأول، نعلم أنه فيه أجر، ولكن أغلبنا لا يعلم حقيقة هذا الأجر، حقيقة هذا الأجر أنه أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. ولهذا تجدنا لا نتنافس على الآذان ولا نتسابق إليه. ما أصدق ديرنا مشكل مع مسائل كشو، ولا نتسابق إليه. شيخ العثيمين مرة يذكر هذه فائدة من الفوائد، يقول أن الناس يعني لقلة علمهم أو لعدم علمهم بهذا الفضل العظيم، وهذه تقع لنا جميعا صح ولا لا، نكون في سفر ولا جماعة، تجد واحد فينا يقول شوف واحد صغير يقول أنا أجيب أذن أذن نجيب مثلا، أو عيسى أذن، يخليه الأذان لمن هو أصغر القوم صح ولا لا، كينا ولنا. وإذا كان يعني الناس الكبار في هذه الجماعة كأنهم يستنكفون عن الأذان، سبحان الله العظيم. وهذه واقع، وهذه واقع، يعني هذه كنا واقعين فيها نحن، أتحدث عن نفسي يعني، أنا منذ أن سمعت الشيخ أصبحت في الجماعة أنافس حتى الصغار، إذا كنا جماعة نبدأ معاهم يسبقوني في الغالب على كل حال، وهذا من التنافس والاستباق على الخير. فهذا ما هوش موضع زهد يا إخوان، ما ينبغي علينا أن نزهد على مثل هذه الأعمال التي فيها مثل هذا الثواب والأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. الخير، الخير، كل الخير ينبغي أن نتسابق فيه وأن نتنافس عليه، هذا هو المطلوب، لا أن نتأخر، نسبق، نسبق فيه غيرنا، نجتهد لأجل ذلك. ولهذا قال: ولو يعلمون ما في النداء أي الآذان والصف الأول، فضل الصف الأول، وفضل الصف الأول ما هوش أنك تأتي المتأخر وتحب تسبق غيرك، واحد بالحيلة، واحد بالتطباع، واحد بال... لا، المقصود به بالدرجة الأولى التبكير إلى الصلاة، التبكير إلى الصلاة. إذا وجدت فرجة معلش، احنا رانا عايشين مع الزهاد في الأجر والثواب صح ولا لا؟ يقول بربكم إذا في يوم من الأيام دخلتم لمسجد من مساجد المسلمين اليوم في البلاد الإسلامية كلها من شرقها إلى غربها بما فيها الحرمين، إذا لقيت الناس دائما وأبدا تمتلئ الصفوف الأولى. والأصل أن الإنسان إذا دخل المسجد أنه يجلس حيثما انتهى به المجلس، وهكذا تمتلئ صفوف المسلمين و تصف هذه الصفوف قبل إقامة الصلاة. الصفوف مهيئة، الناس إذا أقيمت الصلاة قاموا لها، ما هم جاءوا لها، قاموا لها. أقيمت صلاة قام، تلقى الناس في المسجد واحد هذا في الجدار الأخير واحد، وهذا صف النساء، لأن المرأة إذا دخلت المسجد تروح الآخر الصف، هي اللي تتكى على الصور، صح ولا لا؟ خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وأفضل صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. فمن أدب المساجد يا إخوان ومن فقه الصلاة أن الإنسان إذا دخل المسجد يقف عند آخر مكان، يجد فرجة في الصف الذي أدركه يسد هذه الفرجة، يصلي ركعتين ويجلس في ذلك المجلس، ولا يفعل كما يديروا جماعتنا هذا، يجي على 8 يحط البردعة نتاعه في الصف الأول ويروح يقضي، يروح يقضي، يروح للحراش، يروح للطرواكة يقضي مليح، ومن بعد 11 ونص يجي للمسجد داخل ومعري على المرفقين نتاعه، كان يتوضا وداخل، افتحوا له الطريق. هذا ما ينبغي يا إخوان، وهذا ليس من آداب المسجد، وهذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. نهينا عن حجز الأماكن في المساجد، المساجد لا تحجز فيها الأماكن يا إخوان، معليش حجزوا في الصد، دبروا لسانكم، حجزوا في القاعات، أما بيت الله عز وجل ما فيش الحجز، بيت الله فيه وفي هذا فليتنافس المتنافسون، نافس إخوانك، سابق إخوانك في الخير، معليش هذا شيء مطلوب وتؤجر عليه عند الله جل وعلا الأجر العظيم. وهذا الإنسان الذي يجلس في مكانه في المسجد يذكر ربه، يتلو كتاب الله، ينتظر بعد الصلاة، ينتظر الصلاة، هو في رباط في سبيل الله، هو في صلاة، من انتظر الصلاة بنص حديث رسول الله، في صلاة، من انتظر الصلاة. هذا الذي ينبغي أن يجتهد فيه الناس. قال ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، يعني أن يجعلوا بينهم القرعة، كلهم حبوا يأذنوا، هذا هو المقصود، وكلهم حبوا يجوا للصف الأول. مش نقولوا يلا اتقاتلوا واللي يغلب يأذن، احنا ما عندنا هذا، ما عندنا، احنا عندنا مقاتلة أعداء الله، أما المسلم لا يقاتل أخاه المسلم أبدا، هذا ليس من ديننا، دين الخوارج، أما نحن فلا، نعوذ بالله، نعوذ بالله من القتل بغير حق، نعوذ بالله من الظلم، نعوذ بالله من الإجرام ومن الإرهاب. هذاك الأفاك حب يتهمنا أننا إرهابيون وأن السلفية هي التي أنشأت الإرهاب. نسأل الله عز وجل أن ينتقم منه. عقيدة الحق البراءة من الباطل كله، وهذا من أبطل الباطل ومن أعظمه. فلم يجدوا إلا أن يستهموا، يعني يديروا القرعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يفعلوا القرعة حتى يتقدم من يؤذن بهم، يعني يديروا، تعرفوا القرعة، يديروا القرعة. قالت في 5 حبوا يأذنوا، محمد ونجيب وعيسى والأخ إسماعيل والأخ إسماعيل والأخ زهير معهم، هيك نكتبوا كل واحد نكتبوا له كما يديروا القرعة، ومن بعد نخلطوها وخرجوا واحد، هذاك اللي خرجنا هو اللي أذن، واضح. هذه هي القرعة أو الاستهام، هذا فيه دليل على عظيم هذا الأجر والثواب وشدة ترغيب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخير. ثم قال حتى نبدأ في ذكر الفوائد: ولو يعلمون، أي النبي عليه الصلاة والسلام، ما في التهجير لسبقوا إليه. ما في التهجير أي التبكير لصلاة الظهر، أي التبكير لصلاة الظهر، لسبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. يعني ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر من الأجر العظيم عند الله. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الصلاتين؟ لأنهما أثقل الصلاة على المنافقين، للمشقة فيهما، والأجر على قدر النصب. هذه قاعدة نبوية دائما وأبدا، الأجر على قدر النصب. ولهذا ينبغي علينا أن نسلي أنفسنا ونثبت أنفسنا في الحق وعلى الحق بمثل هذه الأصول. إذا وجدت يا أخي تعبا في طاعة من الطاعات وفي عبادة من العبادات، تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: الأجر على قدر النفر. يعني تعبك هذا لا يذهب هكذا، لا يذهب هكذا، ستجد أجره وثوابه عند ربك تبارك وتعالى. ما عليك إلا أن تخلص النية وأن تحتسب في عملك. ولهذا كل الأعمال الله عز وجل جعل لها شرط القبول هو هذا: الإخلاص والاحتساب، الإخلاص والاحتساب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا تترك الشيطان يذهب عنك هذا الخير ويحرمك من مثل هذا الأجر والفضل، وهذا شغله وهذا ديدنه. إذا كنت مخلصا لله عز وجل، محافظا على هدي نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تتفقه في أمر دينك، فإن السياج هذا كله السياج، الحصن الحصين الذي إذا دخلته كنت في مأمن من الشيطان وكيده. هذا إذن. ثم قال: ولو يعلم ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. الحبو هو المشي الصغير الرضيع الذي يمشي على رجليه ويديه. يعني من شدة حرصنا على هذه على هاتين الصلاتين نأتيهما ولو حبوا ولا نتركهما ولا نفرط فيهما. صلاة الفجر خاصة، النفس تدعوك للبقاء في الفراش، تدعوك إلى دفء الفراش. هذا للعزاب، المتزوجين شيء آخر، ولكن أنت تخالف هذه النفس وتقوم تسمع النداء. فيه الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. هذه الصلاة أثقل الصلاة على المنافقين. المنافق يظهر عبادته، ما هوش يعبد الله عز وجل، هذا يعبد الناس، يظهر عبادته للناس، وفي الظلمة مكش الناس لا يراه أحد، ولهذا لا ينشط على مثل هذه العبادة. الذين وصفهم الله جل وعلا بقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. هذه عموم الصلاة، أما الفجر لا يقومون أصلا. قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. من فوائد هذا الحديث ربما نذكر فائدة أو ونؤخر باقي الفوائد. أولا فيه فضل إماطة الأذى عن الطريق، وأنه أدنى شعب الإيمان، وهذا الحديث قد أخرجه الإمام البخاري يعني ضمن الأحاديث العشر الأولى من كتاب الإيمان، من كتاب الإيمان. وهذا في الحقيقة متعلق بالأذى المادي، الأذى المادي. إذا كان مثل هذا الأذى المادي وإن كان صغيرا نحن مأمورون بإزالته، والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا فضل هذه الإزالة عند الله تبارك وتعالى. فكيف إذا كان الأذى أعظم وأشد من هذا؟ فكيف إذا كان الأذى متعلق بأمر ليس ماديا، بأمر متعلق بالديانة، بدين الناس؟ لا شك ولا ريب أن الواجب أعظم وآكد. الحافظ العيني يذكر كلام نفيس في هذا الأمر، نذكره المجلس القادم بحول الله تبارك وتعالى، نتوقف عند هذا التشويق، نخليكم تشتاقوا لسماع كلام الحافظ العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي قال: فإذا كان الله يشكر عبده ويغفر له في مثل هذا، فلا شك ولا ريب أن في غيره يكون شكر الله له أعظم وأفضل وأكثر. نتوقف عند هذه الفائدة الأولى، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. ونختم عند هذه الفائدة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وعند ذكر هذا الجزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التذكير بمثل هذه الأمراض والأوجاع التي قد يبتلى بها الناس، بهذه المناسبة ندعو لأخينا الشيخ عز الدين بالشفاء العاجل، وأن يلبسه الله تبارك وتعالى لباس الصحة والعافية، وأن يقوم بعد وعكته الصحية معافا سليما. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. فبارك الله فيكم جميعا.
قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.